الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر صفر للعام 1434 للهجرة، الموافق للثاني من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح العقيدة الطحوية، ولازلنا في مبحث التكفير، ووصلنا للقاعدة التي نتكلم فيها، وهي بعنوان أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت الموانع. تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت الموانع. ونعيدنا إن شاء الله في هذه الليلة في الكلام على شروط هذه الشروط، شروط التكفير التي إذا وجدت صح الحكم بالإكفار أو التكفير، وإذا انتفت أو انتفى واحد منها فهذا مانع أو هذه موانع من سريان حكم التكفير على الشخص. و سنذكر اليوم إن شاء الله جل وعلا 7 شروط. سنؤخر الشرط السابع وهو العلم، وضده الجهل إذا توفر الوقت للكلام فيه، سنتكلم فيه إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة، وإذا لم يتيسر فسيكون هو إن شاء الله آخر الدروس في التكفير، سنؤجله الأسبوع القادم مع مبحث قيام الحجة وصفة الحجة، صفة قيام الحجة ومن يقيم الحجة، ويكون هو آخر دروس مبحث التكفير تعليقا على هذا المقطع من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى عند قوله: ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وأنتم إن شاء الله جل وعلا بعد ذلك عندما نقرأ كلام ذاب العز والمناقشات فيه ستشعرون بسهولة الأمر وسهولة الفهم بناء على القواعد التي ذكرناها، ولن نحتاج أن نرجع مرة أخرى لتأصيل تلك القواعد، سنحيل عليها فقط إن شاء الله جل وعلا. فاليوم سنتكلم إن شاء الله جل وعلا على الشروط، وهي شرط البلوغ، شرط العقل، شرط القصد، شرط الاختيار، شرط عدم التأويل، شرط عدم التقليد، والشرط السابع وهو العلم. وضد هذه الشروط هي موانع، وإنما أخرت الكلام على شرط العلم وضده مانع الجهل لخطورة هذا الموضوع، ولأن هذا الموضوع أخذ مساحة كبيرة جدا من الكلام والمناقشات. وصورنا في هذا اليوم كلام الشيخ ابن عثيمين في مسألة العذر بالجهل، عبارة عن 4 ورقات ستوزع عليكم إن شاء الله جل وعلا بعد الأذان، ستقرؤونها وهي مساعدة لمبحث العذر بالجهل أو الشرط السابع إذا شرحناه الآن اليوم أو شرحناه إن شاء الله الأسبوع القادم. وهذا الكلام الشيخ ابن عثيمين مأخوذ من شرحي على كتاب التوحيد في صحيح البخاري. فنستعين بالله جل وعلا ونبدأ في ذكر الشروط وذكر أدلتها وذكر كلام أهل العلم فيها. وبعض الشروط سنمر عليه سريعا لأنه واضح، وبعضها فيه نوع من اللبس سنحتاج أن نقف معه. ولعلكم تلاحظون أن في معظم الدروس يعني أحرص على الاستشهاد، يعني بعد ذكر الأدلة أحرص على الاستشهاد بكلام أهل العلم السابقين أو اللاحقين، لأننا نحذر من أن يقول أحد قولا ليس له فيه سلف، لا يصح لأحد أن يقول قولا ليس له فيه سلف. فمن قال قولا غريبا أو قولا لم تسمع من قول من قبل فتقول له من سلفك في هذا، أو تقول له أسند، يعني هات إسنادك إلى هذا القول من كلام السلف الصالح. وإذا جاءك واحد يقول لك هذا كلام زيد أو عبيد تقول له والله هذا ليس كلام فلان أو علان، وإنما هو كلام الأئمة الأعلام من المتقدمين والمتأخرين ممن اتفقت الأمة على إمامتهم، ممن اتفقت الأمة على إمامتهم. فيكفيك أن تمشي خلف هؤلاء الأئمة الكبار، يكفيك أن تمشي خلف هؤلاء الأئمة الكبار. ولذلك أنا أحرص دائما على بعض النقول، وقد أخذ فيها وقتا وأقرأها لأنها ستكون لك إن شاء الله جل وعلا مع الأدلة نبراسا في هذه المسائل الخطيرة التي الخلل فيها يؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح واستحلال الأعراض والأموال وغير ذلك. ولعل البعض منكم لا يعرف أهمية هذه الدروس الآن، لكن عندما يحصل منه احتكاك لبعض حاملي راية التكفير في مصر وفي خارج مصر في العالم ممن كانوا في أفغانستان مع القاعدة هناك وممن تفرقوا على ذلك في بلاد العالم، في الجزائر، في ليبيا، في باكستان، حتى في أوروبا، عندما يدرس هذه الأشياء بعناية ويتقنها سيعرف أنه اجتهد في وقت لم يكن يدري عن أهمية هذا الأمر. وإذا كان العكس لم ينتبه لهذا وضيع هذه القواعد فنقول له كما قيل الصيفي ضيعت اللبن، يعني في الصيف ضيعت اللبن، في الصيف ضيعت اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الأولى أو الشرط الأول عفوا في شروط تكفير المعين، وقبل ذلك كلمة الشرط هو في الأصول ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم، الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالوضوء لأصل صحة الصلاة، إذا عدم الوضوء لم تصح الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدم العدم، تصحيح القاعدة، تصحيح معنى الشرط، ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، لكن إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة ولم تصح الصلاة، هذا الشرط في الاصطلاح، ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذاته. الأول، الشرط الأول أن يكون الشخص المعين الذي يقع عليه التكفير بالغا، يعني الشرط الأول البلوغ، البلوغ ضد البلوغ عدم البلوغ، كان يكون صغيرا أو مراهقا أو مميزا. فدليل هذا الشرط حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه قالت قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا شرط يعني مجمع عليه. الثاني أيضا العقل، العقل وضد العقل الجنون أو السكر أو العاقل ذو السكران أو المعتوه. وأيضا دليل هذا الحديث، دليل هذا الحديث عن المجنون حتى يعقل. دليل هذا الشرط الثاني أو من أدلته ما جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه البخاري بصحيحه برقم 3091، قصة طويلة نختصر الكلام فيها جدا. قصة علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: كانت لي شارف، يعني شارف ناقة أو جمل، يعني مسن، جمل مسن، المسن من الدواب. كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، يعني أعطاني شارفا لأنه من أهل البيت. فلما أردت أن أبتني بفاطمة، يعني أراد يتزوج بفاطمة رضي الله عنها، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه، يعني يذهب إلى الصحراء يجمع الإذخر نبات فيبيعه فيكسب منه ويستفيد من ثمنه، وأستعين، يقول: وأستعين به في وليمة عرسي، يعني يكون عنده مال في وليمة العرس. قال: فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب، الأقتاب اللي هي الرحل، جمع قتب الرحل الذي يوضع على سنام البعير، الرحل الصغير الذي يوضع على قدر سنام البعير، أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائز، الغرائز جمع غرازة، وهي وعاء، الوعاء الذي يوضع فيه التبن ونحوه، والحبال، وشارفاي مناختان، يعني الجمل، الجملان مناختان إلى جنب حجرة، يعني جعلهما يرقدان بجانب حجرة لرجل من الأنصار. رجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اشتب أسنمتهما، يعني جاء واحد من الناس وهو سيعرف أنه حمزة، وبقر بطون هذين الشارفين الجملين ونكل بهما وأخذ من أكبادهما. هو طبعا علي رضي الله عنه أرضاه، يعني كانت هذه ثروته من الحياة، يعني ليس عنده إلا هذان الشارفان. فجاء فجأة وجد واحد من الناس اللي هو حمزة رضي الله عنه قد بقر بطونهما وأخذ من أثبتهما، فيعني جن جنونه. قال: فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. المهم سأل فعلم أن الذي فعل ذلك حمزة ابن عبد المطلب، وهو في بيت من البيوت مع شرب من الأنصار، يعني جماعة يشربون الخمر، يعني قبل أن تحرم الخمر، يعني قبل تحريم الخمر شرب الخمر فثمل ففعل هذا في غياب عقله. المهم أختصر، فذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختصار لما بقي. فذهب علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي فيه حمزة، قال: فإذا حمزة قد ثمل، يعني شرب حتى ثمل وذهب عقله تماما، محمرة عيناه، يعني عيناه محمرة عيناه، يعني حمزة، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، يعني بصره كان من فوق لتحت، فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر، فنظر إلى سرته ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه، يعني نظر إليه هكذا من أسفل إلى أعلى، ثم قال الشاهد: ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني هو الآن ليس في عقله، يعني بلغتنا مسطول أو سكران. فطبعا هذه كلمة خطيرة، هل أنتم إلا عبيد لأبي، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، ولا شك أن هذا طعن في رسالته، لأن الله جل وعلا لم يرسل رسلا من العبيد، لم يرسل رسلا ولا أنبياء من العبيد. ف فهذه كلمة كفر، هذا القول قول كفر، لكن لم يكفر بذلك حمزة لوجود مانع وهو غياب العقل، يعني وجود السكر. فالشرط شرط التكفير حضور العقل، والمانع وجود السكر أو غياب العقل. فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، أنه سكران، أنه خلاص يعني وصل لمرحلة شديدة في السكر، فنكص صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرجنا معه. قال شارح البخاري البدر العيني في عمدة القاري الاستدلال، يعني فيه الاستدلال بأن السكران لا يؤاخذ بما صدر منه في حال سكره من طلاق وغيره. هذا باختصار هذا الحديث للدليل أو الشرط الثاني. الشرط الثالث القصد، الشرط الثالث من الشروط شرط التكفير القصد، يعني أن يقصد الإنسان أن يأتي هذا الفعل مكفر، أن يقصد الإنسان إتيان هذا الفعل المكفر. سنذكر الأدلة ثم نعلق تعليق يسير. من الأدلة على ذلك الشرط، يعني دليل للقصد والعمد الذي ضده الخطأ، ضد القصد الخطأ والغلط، تعرف الشرط وتعرف ضده. الشرط القصد والعمد، ضده الخطأ والغلط. قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله جل وعلا قال قد فعلت، قد فعلت. وفي الحديث السابق رفع عن أمتي الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ، وهذا الحديث ما ذكرنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من أدلة ذلك من السنة حديث مشهور مروي في الصحيحين، حديث أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا. هذا يسمونه حديث الفرح الإلهي، الفرح الإلهي، يعني فرح الرب جل وعلا بتوبة عبده. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، يعني في الصحراء، فانفلتت منه وعليها طعام وشرابه، يعني معه الراحلة التي وضع عليها طعام وشرابه وفجأة انفلتت منه، هربت منه، طيب ليس عنده طعام ولا شراب هو في الصحراء، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، أيس من راحلته، وكأنه أيضا أيس من الحياة، ليس عنده طعام ولا شراب ولا شيء. فبين هو كذلك، يعني خلاص أيس وأيس، إذا هو بها قائمة عنده، أو قائمة عنده، فجأة وجدها أمامه، انظر كيف سيكون فرحه، خلاص أيس من الحياة وأيس من وجدانه، فجأة وجدها أمامه وعليها طعام وشرابه، قائمة قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ من شدة الفرح، فلم يكفر ذلك الرجل بهذه الكلمة لأنه قال كلمة كبيرة، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا القول مكفر. لكن منع من تكفير ذلك الشخص شدة الذهول الذي حصل له من وجدان ناقته شدة الفرح، شدة الذهول أو شدة الفرح، فحصل هذا الغلط وهذا الخطأ. وإلا فلو واحد قال في عقله وقال هذا الكلام قاصدا متعمدا يكفر. إذا قال واحد اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ناقلا عن القاضي عياض فيه، يعني في هذا الحديث، أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به. إذن هذه الفائدة الأولى، في حال دهشته وذهوله، طبعا مقصود الدهشة الشديدة والذهول الشديد وليست الدهشة العادية، قد يندهش الإنسان من شيء عادي. هذه الفائدة الأولى. ثم أضاف القاضي فائدة جميلة أخرى أنت تحتاج إليها، يقول وكذا حكايته عنه على طريق علمي، يعني أنت تحكي هذا الأمر من باب التعليم ومن باب تعليم الآخرين. وكذا حكايته عنه، يعني حكاية هذا القول الذي هو قول فيه كفر تحكيه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث. يعني من حكى هذا هازلا أو قاصدا الهزل والمحاكاة والعبث هذا يكفر، لكن من حكى من باب التوجيه والتعليم أن هذا الشخص قال كذا وحكمه كذا ويؤخذ من ذلك الفائدة الفلانية فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا القول وقال هذا القول. يقول القاضي ويدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو كان منكرا ما حكى، كما قالوا ناقل الكفر ليس بكافر. هذا ممكن تضمها إلى القواعد التي معك ما ذكرناها، ناقل الكفر أو حاكي الكفر ليس بكافر، هذه قاعدة معروفة أيضا وما ذكرناها في القواعد. فلو كان هذا منكرا ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حكى هذا على سبيل الهزل والعبث فهذا الذي يقع عليه حكم الكفر. بمناسبة الهزل والعبث جاء في منذ أيام في جريدة النصر اليوم أحد رسام الكاريكاتير للأسف الشديد يعبث ويستهزئ بنبي الله آدم عليه السلام وأمنا حواء، فيرسم كاريكاتيرا فيه أبونا آدم وأمنا حواء تحت الشجرة ويقول لهما لو قلتم قلتما نعم مثلي، يعني قال نعم للدستور، لو كنتم قلتما نعم يعني مثلي لما خرجتما من الجنة. سبحان الله، يعني كأنه أيضا يحمل رسالة أن الذي يقول نعم سيدخل الجنة وأن الذي لا يقول نعم سيخرج من الجنة. هذه منشورة نشرت في الجرائد، وبعد أيام قرأت أن أحد المحامين يعني اشتكى ذلك الكاتب واشتكى الجريدة، فلما أحيل النيابة بهذا العبث بأنبياء الله جل وعلا وبهذا الهزل احتج للدستور، قال أن الدستور يكفل حرية الإبداع وحرية الرأي، فكان الجواب إن هذا فيه سخرية بالأنبياء. فدار النقاش في أن هل هذا سخرية أم ليس بسخرية. يبدأ هنا كما يقولون لف الدوران، يقول هذا ليس بسخرية، هذا إبداع. وبدأ واحتدم النقاش عند هذه النقطة، رفع القضية، يقول هذه سخرية بأنبياء الله، والثاني ومعه الكتاب والمبدعون الذين كفى لهم الدستور حق الإبداع يقولون هذا إبداع وليس سخرية. انظر الآن إلى المكر والكيد، فأصبحوا يدورون في حلقة مفرغة ولن يخرجوا منها جريا أو احتجاجا بهذا الدستور المخالف لشرع الله جل وعلا والمدمر والمضاد لشريعة الله سبحانه وتعالى. هذا مثال، وهذا أحد الأمثلة، ومن تتبع ذلك الأمر سيجمع الكثير، ونحن ما زلنا في البدايات. نرجع إلى كلامنا. قال ابن القيم في إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 47 يقول: ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد، ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك، كما في حديث الفرح الإلهي، وذكر شيئا من الحديث. أيضا ابن القيم يقول في إعلام الموقعين في مجلد الثالث صفحة 95، وأنا أنقل في هذا الشرط على ذي النقول لأن للأسف وجدت بعض الناس في بعض الكتابات يعني يجادل في هذا الشرط، القصد والعمد إلى هذا الفعل المكفر. يقول لا، مجرد أنه لا يشترط ذلك، لكن لو عرف أن هذا حرام خلاص. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع يعني الشرع ألغى، يعني كلمة الشارع تطلق على المشارع يعني القرآن أو السنة أو تطلق على رب العالمين أو على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنتبه لهذا. ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها بل جرت على غير قصد منه، بل جرت على غير قصد منه، كالنائم والناسي والسكران والجاهل، هذا سيأتينا، والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم. هذا النقل الأول. النقل الثاني يقول: وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة، يعني انظر إلى مقصد الشخص لهذه الكلمة، معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات. واحد يغتسل لأي شيء، يغتسل للجنابة ولا يغتسل للتبرد ولا يغتسل للنظافة، حسب المقصد وحسب النية في العبادات والقربات، فهي أيضا معتبرة في المقاصد والاعتقادات القصد. قال أيضا ابن القيم: قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود يعني جمع قصد القصود في العقود معتبرة، يعني في العقد، عقد بيع، عقد شراء، عقد كذا، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته. القصد أو القصود في العقود معتبرة، أهل أمثلة كثيرة ولن نخوض فيها. هذا في إعلام الموقعين في الثالث في صفحة 109. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما في الفتاوى في المجلد 14 صفحة 115: ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده. الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل، وهذا الشرط الثاني، يعلم ما يقول ويقصده، يقصد هذا الشيء. ويقول أيضا: وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فإنه لا يؤخذ به. ما وقع من حركة من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه، يعني بغير علم القلب، فإنه لا يؤخذ به. وقال أيضا: وأما إذا كان يعلم ما يقول فإن كان مختارا قاصدا لما يقوله فهذا هو الذي يعتبر قوله. يقول الشاطبي كما في الموافقات: الأعمال بالنيات والمقاصد، الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر. الأدلة على هذا المعنى كثيرة جدا. والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك، كما ذكرت في الاغتسال، قد يكون عبادة اغتسال من الجنابة، وقد يكون مجرد إزالة للوسخ، نظافة. يقول: بل يقصد به شيء فيكون إيمانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا، كالسجود لله أو للصنم. يقول: فإن خوائف في مكان ثاني، نعم، ثلاثة شاطبي 3-7 مرة ثانية. يقول الشاطبي: الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر. والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك، بل يقصد به شيء فيكون إيمانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا، كالسجود لله أو للصنم. يقول أيضا في إعلام الموقعين في صفحة 105 المجلد الثالث، يقول، يذكر 10 موانع. يقول: فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم، يعني وجد قول أو فعل ومعه القصد، قصد الشخص هذا الشيء، إيمان أو كفر أو شيء حرام أو شيء حلال حسب القصد. إذا وجد القصد مع القول أو وجد القصد مع الفعل وجد الحكم. يقول: وهذه قاعدة الشريعة، وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته، فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار، فلو ترتب عليها الأحكام، يعني الخاطرة، يأتي الإنسان هاجس أو خاطر فيدفعه، مثلا يأتيه هاجس مثلا أو خاطر أنه مثلا يزني مثلا بامرأة معينة أو امرأة جاريه أو نحو ذلك، ويدفعه خلاص، لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به إذا دفع هذه الخواطر والهواجس. يقول: فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار. ما الذي يدخل تحت الاختيار؟ العزم والتصميم. يقول: فلو ترتب عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة، ورحمة الله وحكمته تأبى ذلك. ثم يقول محل الشاهد: والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه، الذي قال: اللهم أنت عبدي، والتكلم به مكرها، سيأتينا الآن شرط الاختيار ومنع الإكراه، والتكلم به مكرها وغير أو غير عارف لمقتضى من لوازم البشرية. يعني هذه الأشياء لا تنفك عن الإنسان، الغلط والنسيان والخطأ والسهو صدق اللسان، من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه. فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة، لحصل فيه الحرج على الأمة. يعني لو رتب الحكم على السهو والغلط والنسيان وسبق اللسان لحصل فيه حرج، وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. يقول: وأصابها، فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة. ثم يقول: فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ. الآن سأعد، الآن عد 10 أشياء: حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب الثاني والسكر كما تقدمت شواهده، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده، والتكلم في الإغلاق، يعني عقله غير موجود لسكر أو لذهول أو نحو ذلك، التكلم في الإغلاق يعني عقله مغلق عليه ليس حاضرا، والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين، والله لا تدخل، والله لا تأتي، لا تشرب الشاي، والله لن تجعي، هذا ليس كما قلنا إذا لم يحصل الذي حلف عليه ليس فيه كفارة يمين ولا إثم. ولغو اليمين، فهذه 10 أشياء لا يؤاخذ الله بها عباده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه، يعني لعدم عقد القلب، يعني القلب لا يعقد على هذه الأشياء الذي يؤاخذ به. فهذه 10 أشياء لا يؤاخذ الله بها عباده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه، يعني لعدم عقد القلب الذي يؤاخذ به. إذن لابد من القصد وعقد القلب. يقول شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة الجزء الأول صفحة 165: وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، يعني هذا أمر عظيم، تكفير شخص علم أن هذا شخص مؤمن بمجرد أنه أخطأ فهذا أمر عظيم. فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. والحديث هذا في البخاري صفحة رقم 6652. إذن هذه بعض النقول على اعتبار هذا الشرط، وهو شرط القصد وتعمد هذا الفعل الكفري أو القول الكفري. يقول الشيخ الفوزان في شرح أصول الإيمان أيضا معلقا على حديث أنس، وفي الحديث بيان أن المخطئ لا يؤاخذ، فهذا إنسان أخطأ في التعبير من شدة الفرح، لكن الله لم يؤاخذه مع كونه وصف الله جل وعلا بأنه عبد ووصف نفسه بأنه الرب، لكنه لم يتعمد هذا. والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولما نزلت هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. أختصر بعض النقول وأنتقل، ربما أنتقل بعد ذلك للشرط الرابع وهو الاختيار. الاختيار شرط من شروط وقوع الكفر على الفاعل للفعل المكفر، الاختيار ضده عدم الاختيار أو ضده الإكراه. دليله قوله تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. يقول ابن كثير: وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى، لما ناله من ضرب وأذى، يعني وافقهم باللسان في الظاهر لكنه خالفهم بقلبه لأنه مكره، لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول، قلبه يأبى ما يقول، كما حصل مع عمار بن ياسر وكما حصل مع بلال وسيأتي، وقلبه يأبى ما يقول هو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبي وأبو مالك وقتادة. وقال ابن جرير وذكر بإسناده قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، يعني قال لهم بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان أو مطمئنا بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد. هكذا في تفسير الطبري. ورواه البيهقي بن كثير، ورواه البيهقي بأبسط من ذلك، وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، وأنه قال: يا رسول الله ما تركت، يعني ما تركوني حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقالوا: إن عادوا فعد. وفي ذلك أنزل الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى تعليقا على هذا المحل الشاهد، يقول: ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، يعني المكره الآن له حالتان: المكره على الكفر، المكره على الكفر إكراه فعلي، له أن يأخذ بالرخصة ويمشي معهم في قول أو فعل أرادوه من فعل المكفر أو قول المكفر، وله أن يأخذ بالعزيمة. يقول ابن كثير: ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لموجته، يعني إبقاء لحياته ونفسه، ويجوز له أن يستقتل، يعني لا مانع أن هو يرضخ القتل، تكون هذه عزيمة عند أول رخصة، ورضوخ القتل عزيمة إذا كان عنده قدرة على الصبر، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله، فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد، ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيض لكم منها لقلتها، رضي الله عنه أرضاه. يقول ابن كثير: وكذلك حبيب ابن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع، ما أسمعش. فلم يزل يقطعه إرابا إرابا، وهو ثابت على ذلك، ثابت على ذلك، لا يقول أن الدستور هذا المتاح وأن غير المأمون وكلام العلمانين هيموتون ويأكلونه، لا، يقطعه إرابا إرابا، وهو ثابت على ذلك. مع أن في هذه الحالة الإكراه الملجئ يجوز له أن يأخذ بالرخصة، كما قال تعالى: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال بعد ذكر حديثين، قال: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. انظر إلى الذين رضوا بالدستور ولم يهددهم أحد بالقتل ولا سفك الدم ولا السجن، لا، المتاح. والأفضل والأول، يقول ابن كثير، أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة رضي الله عنه أرضاه، أنه أسرته الروم، الروم أسرت عبد الله بن حذافة، فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك بابنتي، عرض مغري جدا، اترك دينك وأنت تكون شريكا في ملكي، يعني ملك قيصر، ويتزوج ابنته. فقال له رجل الذي رسخ الإيمان في قلبه: لو أعطيتني جميع ما تملك، ما تملكه، وجميع ما تملكه العرب، يعني فقط ليس الروم وإنما ملك العرب وملك العجم، لو أعطيتني جميع ما تملكه وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت، يعني يرجع فقط طرفة عين، يغمض عينه وفتحها بس، يعني أقل من ثانية، بملك العرب والعجم ما فعلت. فقال: إذن أقتلك. فقال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وضع على خشبة، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه، يعني قال له لا تقتلوه لكن يرموه تخويف. فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل. إذن هذه فشلت أيضا. ثم أمر بقدر، أتوا بقدر وضعوا في ماء، وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت، يعني القدر هذا أحمي عليه النار كي يغلي ما فيه من الماء. وجاء بأسير من المسلمين فألقاه، يعني ألقى هذا الأسير المسلم وألقاه في هذه القدر، وعبد الله بن حذافة ينظر فإذا هو عظام تلوح، يعني أتي بهذا الأسير ترمى في الماء السخنة فخلاص طلع عظم هيكل، فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفع في البكرة ليلقى فيها الحبل، فبكى فطمع فيه ودعاه وجده يبكي، فقال خلاص معنى أنه انهزم. فقال له، يعني سأله أنت بكيت خلاص تدخل النصرانية؟ فقال إنما أبكي، إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. يعني لم يبكي خوفا من الماء المغلي أو النار، ولو كان قد فعل ذلك ودخل في النصرانية ظاهرا فإن له ذلك، لأن حكم المكره، كل هذه الأفعال لا شك أن هذا من الإكراه الشديد الملجئ، لكنه لم يفعل ذلك بل بكى لأنه ليس له بعدد شعر جسده نفوس تعذب في الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بلاء بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال أما إنه قد حل لي، يعني حكم المضطر، ولكن لم أكن لأشمتك فيا، يعني حتى لا يشمت هذا النصراني فيه. فقال له الملك فقدر رأسي وأنا أطلقك. فقال وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال نعم. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه. هذا إكراه ملجئ اضطرار، ومع ذلك وجدنا كيف أخذ هذا الصحابي بالعزيمة. وهذه القصة أيضا ذكرها الذهبي في السير وابن حجر في الإصابة. الشرط الخامس ألا يكون مقلدا لأحد العلماء. والتقليد عرفتم أنه أخذ قول الغير بدون دليل، أخذ قول الغير بدون دليل. فإن كان مقلدا لأنه لا علم عنده ولا فقه له ولا بصيرة فلا يكفر ولا يفسق أو ولا يفسق. ابن القيم يقول رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية صفحة 174 وأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول فهؤلاء أقسام، أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى. هذا شرط، إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى. وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا كلام ابن القيم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كما في الفتاوى في المجلد 20 صفحة 203: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. من يفعل ذلك؟ يفعل ذلك متعصبة المذاهب، يحرمون الاجتهاد على الأمة ويوجبون تقليد الأئمة الأربعة، ويقولون أن من لم يفعل ذلك فهو آثم، فيغلقون باب الاجتهاد ويفتحون باب التقليد على مصرعيه. فشيخ الإسلام يقول: لا، هناك من له قدرة على الاجتهاد فله أن يجتهد، وهناك من ليس له قدرة على الاجتهاد، ليس له علم ولا بصيرة ولا فقه، فحده كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحده سؤال أهل العلم، يعني لا يستطيع أن ينظر في أصول الفقه ولا في القواعد الفقهية ولا في أصول المصطلح ولا في لغة العرب ولا في الأحكام التي في الكتاب أو في السنة ولا غير ذلك، مجرد أن هو يتبع شخصا من الناس يثق فيه وانتهى الأمر بالنسبة له. يقول شيخ الإسلام: ولا يجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ طب كيف أن واحد قادر على الاجتهاد يقلد؟ يعني يقصد إذا حصل عنده ضيق في الوقت فلا يستطيع أن يجتهد في هذا الوقت، فلابد أن يأخذ قول من سبقه، قول أحد المجتهدين. يقول: فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف. يقول: والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، يعني وجد الأدلة كلها متساوية، أو لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور الدليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه، لأن كما تعلمون في القواعد الشرعية التكاليف تسقط مع العجز، والتكاليف منوطة بالقدرة، التكاليف منوطة بالقدرة، فإذا عجز الإنسان سقط عنه التكليف. فإن كان قيام مثل الصلاة ونحو ذلك فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد. يعني واحد يستطيع أن ينظر في الأدلة، لا ينظر يستطيع أن ينظر في الأدلة ولا أن يكافئ أن يرجح به الأدلة. يقول: فإن وكذا يقول: فإن عجز فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله هو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء، يعني ينتقل إلى بدله هو التيمم. وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام. يعني قد يجتهد الإنسان في مسألة واحدة، يعني ليس شرط أن، لأن المجتهد عند علماء المذاهب إما مجتهد مطلق أو مجتهد مذهب مقيد بمذهب من المذاهب. يعني حتى كلمة مثلا مجتهد ما يطلقونها على النووي وابن حجر هكذا مجتهد مطلق، لا، عندهم أمثال النووي وابن حجر مجتهد مقيد، مجتهد مذهب، بمذهب معين. المشهد المطلق عندهم كأمثال الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك أن هؤلاء الأئمة الكبار عندهم مجتهد مقيد. الرافعي ومن كبار الأئمة في مذهب الشافعية. لكن الصواب أن منصب الاجتهاد يتجزأ. ممكن إنسان يجتهد في مسألة يجمع أدلتها ويجمع الأصول التي يحتاج إليها في هذه المسألة وكلام أهل العلم فيها وينظر في كلام أهل العلم فيها حتى يترجح له الصواب من الأقوال بناء على ما عنده من الأدلة. يقول شيخ الإسلام: فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام، يعني على الصحيح، وإلا فهم يعارضون في ذلك. يختم ويقول: فالعبرة بالقدرة والعجز. العبرة بالقدرة والعجز. الشوط السادس أظن أنه يعني لن يسعنا الوقت فيه، لأن كلام على التأويل وأدلة التأويل والأعذار، متى يكون التأويل عذرا ومتى لا يكون عذرا، يعني إن شاء الله لعلنا نؤجله إن شاء الله مع العذر بالجهل إن شاء الله في درس القادم وإقامة الحجة وشروطها، لعلنا يصل لنا نختم إن شاء الله الدرس القادم مباحث التكفير بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويحبه ويرضى. وأيضا تقرؤون الورقة التي معكم، الورقة التي معكم تقرؤونها وتأتون بها في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى لكي نناقشها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أنت، نستغفرك ونتوب إليك.